قل خيرا او اسكت ولا تكن قولك الشر فإنه يوقعك في معصية الله تبارك وتعالى، يوقعك في الإساءة والأذية لإخوانك المسلمين، تتكلم في هذا وتطعن في هذا وتغمز هذا وتكتاب هذا، هذه كلها ستكون لها تبعات يوم القيامة، تبعات وخيمة. يأتي هذا يأخذ من حسناتك، ويأتي هذا ويطرح عليك من سيئاتك حتى تكون بعد ذلك من الهالكين. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. من هذه الوقفات وقفة متعلقة بعظمة هذا الدين وسماحة الإسلام الذي أنزله الله جل وعلا على هذه الأمة، أن النسك ورفع الحرج يقع في هذه العبادة، اليسر ورفع الحرج يقع في هذه العبادة. واليسر من خصائص التشريع الإسلامي، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالله تبارك وتعالى أوجب الصيام على الناس جميعا ورخص لبعضهم أن يفطروا، ويقضوا بعد ذلك إذا زال العذر يقضوا ما أفطروه من الصيام، بل ورخص لبعضهم أن يفطروا من غير قضاء، وهذا لعجزهم عن الصيام دائما وأبدا، أن يفطروا وأن يطعموا عن كل يوم مسكينا واحدا. فإن لم يستطيعوا حتى على إطعام المسكين أن يفطروا ولا شيء عليهم. ليس هذا فحسب، أن يفطروا والله عز وجل يجري لهم أجر الصيام، يجري لهم أجر الصيام، لأنه قاعدة من القواعد في هذا الباب دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، أن من داوم على عبادة من العبادات، من داوم على عبادة من العبادات سواء كانت عبادة صيام أو عبادة صلاة أو عبادة طلب علم أو ما إلى ذلك، ثم منعه منها مانع ليست له يد فيه، مانع آخر مرض حبس عن هذه العبادة أو ما إلى ذلك، فإن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه ورحمته يجري له أجر ذلك العمل، أجر ذلك العمل يوم كان صحيحا قادرا عليه. فمن كان من أصحاب هذه الأعذار، أي ممن لا يستطيع الصيام إما لمرض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. من كان مريضا مرضه منعه من الصيام وجعله عاجزا غير قادر على أن يصوم، لأن الصيام فيه شيء من المجاهدة، الإنسان يترك الطعام والشراب. من المرضى من لا يستطيع أن يصوم لأن ضعف بدنه يؤثر على صحته، وحفظ الأجسام أو حفظ النفوس هذا مقصد من مقاصد هذه الشريعة، وهو كلية من الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها حتى في هذا الباب. حفظ النفوس، لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة حتى في هذا الباب، في باب العبادة ما كنت قادرا على نوع من أنواع العبادات فلا حرج عليه. إذا كان الإنسان وجب عليه أن يصلي قائما ما استطاع القيام في صلاته ذكرت الذي يرجى قربه ولا يستطيع معه الصيام، ومن المرض الذي يستطيع معه الصيام. إذا كان يستطيع الصيام وصام يجزئه هذا الصيام. إذا ما صام وأفطر رخص بحقه، له أن يفطر، لأنه مما قال الله عز وجل فيه أنه مريض. في هذا الباب مثله كمثل المسافر وإن استطاعوا فبمشقة شديدة. فهؤلاء يختلفون عن النوع الأول أصحاب النمرات التي يرجع بقربها، وبالتالي يختلف كذلك حكمهم. فهؤلاء الحكم فيهم أنهم يطعمون، أنهم يطعمون عن كل يوم مسكين، يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكين. إذا عجزوا عن الإطعام لأجل الفاقة وما إلى ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبهذا تظهر ويظهر هذا المظهر العظيم لهذه الشريعة العظيمة أنها جاءت باليسر وبرفع الحرج على الناس في هذه العبادة العظيمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل السفر عند فتح مكة، بل وأمر الصحابة بأن يفطروا لأنه وقع لهم مشقة شديدة في هذا اليوم، وفتح مكة كان في رمضان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الصحابة معه. بعض الناس ربما يتحرجون من الإفطار، يتحرجون من الإفطار وكأنه بدعة محدثة في دين الله جل وعلا. بعضهم يفرقون تفريقات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، كالتفريقات في الأسفار. يقول السفر الذي يجوز فيه ويرخص فيه الفطر هو السفر الذي يكون بالمشقة والراحلة والدابة والناقة أيام كان النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا تفريق ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، إذ العلة والعبرة بالسفر كيفما كان، والسفر كيفما كان أنا فيه مشقة وهو عذاب، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن السفر قطعة من عذاب لقلت إن العذاب قطعة من السفر، لقلت إن العذاب قطعة من السفر، يعني السفر لشدة الدين أن العذاب هذا قطعة منه، فهو أشد من العذاب في المشقة التي تحدث للناس في الحرج. وأيام فعلا كانت المشقة شديدة شديدة على المشقة عجلا، اليوم معك المشقة ولكن دون تلك المشقة. فإذا سافر الإنسان على الطائرة أو السيارة وش الداعي للفطر؟ معلش الفطر هنكبس عليك رفع الطيارة وتجي على الفتاي والمضيفات والمضيفين رايح جايين عليك، ليش معلش الله عز وجل رخص للناس وهم يمنعون، بل الأمر أدرى من هذا والأمر. لو أنهم رأوا مفطرا في سفره اتهموه في دينه، وهل سمعناها في الأذان؟ استغفر الله العظيم كلمة الله. هو في سفر الطيارة عاد سافر، وبعض الناس يجدون المشقة، والله يجدون المشقة ويتحرجون من الأكل وإظهار هذا الترخيص الشرعي، يتحرج الحرج الشديد. أذكر مرة كنا في سفر فالطائرة كانت تجلس على واحد يسكت في الحاج العراقي، إنسان كبير بالسن، كبير السن وظهر عليه جعل، هو مثلا حسن إليه، وقال الطائرة جاء المضيف، في رمضان ليكفرهم لأنهم أصل الصيام، لأنهم يكفر صيامه، وليكفر يجيبونه، لأن جماعة الطيران عنهم شوية جاب الأكل هذا. شو هذا الشيخ هذا مسكين هذا، والله مسكين الفقير ما أدري إيش هو هذا، لشدة الجوع ولشدة التعب. فأخذنا إيش ما في رصاصة، وقد يكون الجبل أفضل لك وما تقدر تعال، ولو تقوم وتفنش تتمروا على عبادة الله عز وجل أفضل لك. الحمد لله رب العالمين، كان جميل خسر الحج في فالشاهد أن الناس يتحرجون من مثل هذه الرخص الشرعية لمدة الفقه في دين الله جل وعلا، كمن يتحرج في قضية التيمم مريض لا يستطيع أن يمس الماء أو لا يجد الماء، رغم ذلك لا يجد أنه يأخذ بهذه الرخصة ويتيمم. فمن كان منا فيمثل الماء فتيمم كأنها ليست آية من كتاب الله جل وعلا، ليست آية من الله. يقول الكلام بعد الشتية المختلفة، بعد الشتية الحجر، بعد الشتية مش علامة هذا بالنية، بالعكس هذا نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إن كان يعتقد ذلك هذا من الضلال، شطر بأن التيمم أمر معلوم من الدين بالضرورة. إحنا نحسب أمر بهؤلاء أنهم يجهلون أحكام دينهم، ونقول أن هذا يحل لفقههم، يقعون في مثل هذه المخالفة. المخالفة لأنه يترك الصلاة لأجل أنه معلوش نية منه، يترك الصلاة ولا يصلي أيام. زوروا مرضى المستشفيات واسألوهم من باب النصيحة لهم، تجد أي واحد يقول لهم كلها مصدر دعوا الإصلاح أو كذا، ما نصب يوم يومين ثلاثة بقدر مدته في المستشفى صلى الله عليه وسلم. والعكس المريض الواجب أن يكون إمهاله على الله عز وجل أكثر من غيره، أكثر من غيره. ولهذا تجد بعض العلماء في كتاب الجنائز أو غيره يبدأون هذا الكتاب في باب المرض وعيادة المريض، كصنيع الشيخ الألباني في كتابه العظيم في هذا الباب أحكام الجنائز، بدأه بأحكام متعلقة بعيادة المريض وغيره، لأن المريض قد يكون مشرفا على الموت، ففي أحكام لا بد أن تعلم بالنسبة للمريض وبالنسبة لمن يعوده أو يزوره أو ينصحه. فهذه الميزة ظاهرة باتنة في هذه العبادة العظيمة، هذا المذهب أن هذا الدين ما جاء لأجل تعليم النفوس كما هي ديانات الهنود وغيرها، هذه الديانات التي بناها وأساسها تعليم الناس وقهرها. دين الإسلام ما جاء بهذه الرهبانية، دين الإسلام جاء السماحة واليسر، وجاء بالعدل والقوامة في كل شيء، في كل شيء، في العبادات وفي المعاملات وغيرها. ما من حكم من أحكام هذا الدين إلا وجد هذه الخصائص فيه ظاهرة باتنة. هذا الذي أردت أن أذكر وأنبه به إخواني في مثل هذا اليوم، ونحن يعني على وشك يعني يفصلنا عن أول يوم الأيام، الصيام أيام عبادات وما الثلاثاء الأربعاء ما طيب هذا نعم معلش نحن أسئلة في الصيام هذا يقول شخص لم يصوم رمضان السابق، لم يصوم مسلم يصوم لعذر المرض، وهذا وصل شهر رمضان ولم يبقى الى ايام من الشخص السابق بعد ان يصوم هذا الشهر. اذا كان هذا من النوع الذي يرجى المرض الذي قلنا انه من النوع الذي يرجى ظهوره وتاخر ظهوره وشفاؤه حتى أدركه رمضان الثاني، فهذا معلوم ولا حرج عليه، لأنه الواجب المتابعة إلى قضاء هذه الواجب فيها إسراع الأفضل في حقه أو الأولى أنه يبادر ويسارع من باب وسارع أو وسارع إلى مغفرة من ربكم. فإذا أدركه رمضان ثالث وبعد ذلك شفي يعني صار بعد رمضان وأراد القضاء بعد رمضان هذا فلا حرج عليه سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ومنه. هذا هو الاختصار يكون رخصة أثناء السفر أي في الطريق أو أنه رخصة في بداية السفر أي إذا كان المقيم إذا كان مقيم في بداية السفر. يعني هو الصيام الفطر رخص له في سفره رخص له في سفره كله سواء كان في أثناء السير أو في غيره. هذا هو الأصل هذا هو الأصل. لكن الإنسان إذا كان في بلد السفر مستطيعا فيه الصيام ففي هذا الحال الأولى في حقه يقول أهل العلم الأولى في حقه الصيام لأنه إذا أفطر يقضي هذا اليوم أو الأيام التي أفطر. وإذا كان حتى وإن كان مرخص له في الإفطار فإن الأولى في حقه أن يبادر إلى الصيام ما دام في بلد في بلد السفر وهو مقيم ليس لقاء بالمعنى الشرعي يعني استقبال السفر. والله اعلم. يعني يقال في هذا ما يقال في القصر والجمع متى جاز له القصر والجمع جاز له الفطر كذلك وليس ثمه دليل يمنع او يفرق بين هذا والذلك. ما هو تأخير العادة الشهرية لمرأة إلى ما بعد رمضان استحبابه؟ هذا قال أهل العلم بجوازه قال أهل العلم بجوازه يعني المرأة خاصة أنها لا تتكلف مثل هذا خاصة إذا كانت هذه الحبوب مضرة بصحتها لا تتكلف مثل هذا. ولكن إذا فعلته لأجل الصيام أو لأجل العمرة أو الحج أجازه العلم شيخ مباشر. هذا قال ما حكم الأذكار التي تكون في صلاة التراويح بين كل ركعتين؟ لا أصل لها ولا دليل على مشروعية الأذكار بين الركعتين في صلاة التراويح ولا غير من ذلك. هذا قال استفسار عن مسألة كتب يوم الاثنين. الله أعلم. وزوج إذا رأينا صلينا إذا ما رأينا لا نصلي فأجمعت ولد بن هذول مشاكل قالوا بدي في وزوج قالوا في وزوج وهذا يعني هذا إخبار منهم جزاهم الله خيرا. وإحنا عن الوزوج نستقبله بعبادة من العبادات لله جل وعلا يعني نهجمكم الوزوج على ما ذكروا من التاسعة إلى منتصف الليل ربما ربع النقية قبل القيام صلي الوزوج يوم الاثنين والتراويح يوم الثلاثاء إن شاء الله الله يعينك أن يفعل ذلك إن شاء الله. هل يجب إثبات الرخصة من القانون للإفطار من جهة جاء الله عز وجل في الإنسان على نفسه بصيرة قاعدة ما هذه القاعدة الإنسان فالإنسان على نفسه بصيرة ما يعني ما تنزل أنه الطبيب يقول لك اصبر ولا تصبر أنت أدرى بنفسك أنت أدرى بنفسك مريض مرخص لك مرخص لك يعني لا يعني أننا نتعمق في مثل هذه المسائل. هذا قال نحن مقبلون على شهر الذي صرنا ربما هي التي هذا مشروع على السؤال جزاه الله خيرا لأنه هذا السؤال يضطرنا إلى الحديث أو إلى التنبيه على مسألة من المسائل التي ينبغي أن لا نغفل عنها، وهي الإقبال على هذا الشهر بأنواع العبادات منها تلاوة القرآن. وأنا أنصح إخواني أنا أنصح إخواني اسمع نصيحة متزوج كذا يعني أنا أنصح إخواني أنهم في هذا الشهر يعني قبل شهر رمضان يحدوا في بيوتهم شيء من التغيير، مثلا يجمع الأولاد والزوجة وقال يا أبنائي ويا زوجتي ويا زوجاتي ابتلي بأكثر الفاكهة، ما رأوا هذا الشهر هذا ديروا برنامج خاص. أول حاجة التلفزيون ونحطه في الدرج، أول حاجة. حاجة ثانية عندنا تلاوة القرآن بعد الفجر وتلاوة القرآن قبل المغرب، ونديروا جائزة اللي يعني جائزة في التلاوة اللي يختم أو تختم القرآن في الأسبوع الأول عنده كان جائزة مليون زفري 100,000 مثلا، اللي يختم في أسبوعين عنده 50,000، وتكون مراقبة دائما الأطفال كانوا شوية ينسوا ويحسن يحدث جو إيماني جو قرآني في بيتي يذكره بهذا الجو هذا، يذكره ببيوت الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كانوا في رمضان أو في غيره إذا مر الأنوار على بيوتهم يسمع أزيزا كأزيز النحل لقراءتهم لكتاب الله جل وعلا. ايش رايكم في هذه الفكره؟ صباح الوفي بعين الاول تطبيقي في البيت، الحمد لله ضعف انا ما عنديش التلفزيون في البيت، هذه تعبيرات انا هنيتها. ربي يوفق ان شاء الله على الثانيه وباذن الله يوفق اخواننا جميعا. شوفوا بعد ذلك يعني تحسوا بشيء من التغيير. ومن يجي يوم انه يكون مثلا هذه قبل المغرب قراءه شيء من تفسير مختصر جوابا لسؤال الاخ تفسير مختصر احسن تفاسير في هذا الباب، انا انصح بتفسير الشيخ سعدي عليه رحمه الله تبارك وتعالى، فانه تفسير عن اختصاره افاد فيه واجاد. جزا الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء، وتغمد الله عز وجل بواسع رحمته وجعل مستقره ومثواه جنة الفردوس الأعلى. هذا تفسير من أحسن التفاسير في هذا الباب، يعني تفاسير مختصرة بعبارات سهلة وفيها قوة وبين ذلك أنه مستفيد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو كلام ابن القيم عليه رحمة الله، يعني ما شاء الله تفسير الشيخ الإسلام فيه كلام مختصر، تفسير الكثير جيد كذلك مختصر لتفسير ابن كثير جيد، انواع كثيره من هذه المختصرات فيها جيد وفيها غير جيد، فيها جيد وفيها غير جيد. في مختصر ظهر حديثا لاحد اخواننا الطيبين الشاميين علي شفتوه في محمد صلى ماهوش مخلوق هذا صاحب الفرق، لا 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 خلوه أبو مالك، هذا اختصار جيد، هذا اختصار جيد لتفسير ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا هذه في هذا الباب، في هذا الباب هذه التي أنصح بها، ولا أنصح به مثل تفسير الجلالين ولا مثل تفسير الجزائري أو ما إلى ذلك، وإن كان مختصرا إلا أن هذه أفضل منها، هذه أفضل منها وأحسن بكثير. سأل الله عز وجل أن يجزي أصحابها خير الجزاء وأن يرحمنا وإياهم جميعا. هذا سؤال دائما يطرح ويحدث مشاكل عند بعض الناس.
تنزل بعض المرات مرتفعة يرى فيها غروب الشمس قبل الأذان فإذا رأى فهل إذا رأى ذلك يفتر الفطر متعلق بالغروب والشروق بغروب الشمس وبطلوع الفجر وأصبح متعلق بآذان المؤذن آذان المؤذن هذا سمي آذان لأنه إعلام وإخبار فاليقين بالنسبة لك ما رأته عينك قبل ما سمعه أو سمعته أذنك من آذان المؤذن إذا رأيت بعينك الظروف فهذا يقين بها يقين أقل ذلك في سنة عندنا وهو تعجيل الفطر تعجيل الفطر وش معنى تعجيل الفطر بمجرد ما يهيئ قرص الشمس تبادر وتسرع الى الفطر هذا معنى تعجيل ما تنتظر مثل ما يفعل بعض الناس على اربع الفقهاء يجعل الوقت يسموه احتياط وهذا الوقت الاحتياط ما انزل الله عز وجل به من سلطان بل وقت الاحتياط هذا يفوت عليهم سنه من سنن المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان صاحب الاحتياط ما يعجل في الجمع يترك السنه والنبي عليه السلام بين ان هذه الامه لا تزال بخير ما عجلت الفطر واخرت السنه واحنا هذه السنه من السنن المهجوره بل من السنن المهمله بل من السنن التي يعترض عليها الكثير من الناس فاذا رايت يا اخي من الغروب غروب الشمس بعينك فعجل به الفطر فعجل به الفطر عملا بسنه نبيك ولكن انا لا انصح اخواننا ان يكونوا مثل اولئك الذين يحبون الفتنه ويحبون فتح القيل والقال بين المسلمين يجي يحب الحبالي في اعتبار ويكسر عليك النورات ويأكل من دمع عباد الله مسألة المرأة مسألة قائمة مسألة مشيئة هو على جعل الآذان هو من أخر بأربع دقائق وخمس دقائق ليس أكثر بعض الناس قالوا عشر دقائق أنا لا أرى هذا صحيح وهذا بمراقبة بعض إخواننا وأنا عينت هذا الأمر في بيت بلدنا حوالي 8 أو 7 دقائق شفنا الغروب وكنا 7 دقائق نسمع الأذان إذا أن البلد الذي يؤذن فيها الأذان بعيد على هذا المكان يعني لم أحسب شيء حوالي 5 دقائق فقط فلا ينبغي المبالغة في مثل هذه لا ينبغي كان من الصحابة من يفطر قبل أذان المؤذن يجي الغلام بتاعه تمرات أمامه يشوف الغروب ياكل تمرات بينه وبين نفسه هذا في زمن الصحابة الدولة كانت في السنة ولكن كانوا يتفادون فتح باب القيل والقال ومثل هذه الفتن وقعوا معاهد شيء مؤسف معاهد ناس راحوا للسجن وقالوا أكثر من فترة صار في الأحكام وشاروا اسمح لي بسيطة ونساء وقعوا في مشاكل كبيرة وقضية وأخذوا للسجن وحوكموا إلى احتلال سمعت ماذا؟ بعض الشباب في المنطقة ما يقول لك أنت مسعادة ما أدرى يعني الإخوة أبو سعادة الكلى تختلف ما أدري ولكن هذه الحدث ومحاكمة ليش النبي عليه الصلاه والسلام قال في الصيام وصوم مع الناس وفطركم كذلك مع الناس في الافطار خافوا ما عندكم هذه السنه نحن معنا ونحيي هذه السنه ونموت هي السنه ولكن من غير ان نفتح احنا العريس ندعيه الناس دعاء الناس الى الخير ندعيه الناس يقيموا هذه السنه واجب على الدعاء يرجعوهم بالسنن ولكن أنا هذه التكتيك ينبغي أن تكون مقدمة لاختيارهم رجل نفس السنن وكذا الناس يقولون لهم ما تنفع لك المسجد تعكع السفرة مع السلطان وقلنا أنت المؤذن مؤذن معه الاستثناء، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى إخلاص تحصيل خلاص. وإن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
وزواجهم ومنافعهم كما أسلفت كثيرا كثيرا جدا. كنت في الخطبة أشرت إلى شيء من هذه المنافع، وله شهر لتطوير النفوس وتكوين الألسنة وتكوين اللسان. لا شك أنه مطلب من المطالب العظيمة الذي جدت عليه نصوص كثيرة من نصوص كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. المؤمن دائما وأبدا مطالب بأن يغتنم كل شيء، أن يغتنم الأوقات، وأن يغتنم الجوارح، وأن يغتنم الأماكن، وأن يغتنم القوة والجهد، وأن يغتنم فراغه ووقته. كل شيء المفروض على المؤمن فيه أن يكون كيسا فطنا، أن يكون نبيها ذكيا. نباهته وذكاؤه ليس في الاستزادة من أعراض الدنيا، والدنيا نعلم جميعا أن الله عز وجل يعطيها للمؤمن والكافر، يعطيها للتقي والفاجر، بل يعطيها للإنسان ويعطيها كذلك للبهيمة والحيوان. فأي ميزة وأي فضيلة وأي منزلة يرمع فيها الإنسان في هذا الباب؟ من المفروض المؤمن لا يكون مطمعه في هذا أبدا. المؤمن مطمعه فيما عند الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المؤمن سعي له في تحقيق التقوى وتكميله، في الاجتهاد في هذا الباب، يجتهد فيه بكل ما أوتي من قوة، يجتهد فيه بكل جوارحه، بكل جوارحه، بلسانه وبعينيه وبأذنيه وبرأسه وببطنه وبيديه وبرجليه، بكل شيء. والأدلة والنصوص على هذا كذلك كثيرة تدل على هذه الحقيقة التي جاءت بها نصوص كتاب الله جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت وقفة أخرى تابعة للوقفة الأولى المتعلقة بهذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا خاصة في مثل هذه الأيام، هذه الأيام التي كبر الهالكون فيها في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب أو يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسنة هي سبب لعذابهم وسبب لأن يكبهم الله جل وعلا على وجوههم في نار جهنم عياذا بالله. المسألة إذن خطيرة، وتوقي الحذر فيها مطلوب، بل هو من أعظم المطالب أن نجتهد لاجتهاد الحديث حتى ننجي أنفسنا من عذاب ربنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أن تمسك لسانك، أن تمسك لسانك إما إما خير تقوله وتتلفظ به، وإما إنسان تمسك به لسانك. قل خيرا أو اسكت، قل خيرا أو اسكت، ولا تكن في ذلك لأنك تحلف. إما أن تقول الخير فتنجو، وقول الخير فيه عبادة لله عز وجل، العبادات القولية، وقول الخير فيه إحسان إلى الخلق، فيه إحسان إلى الخلق، وقول الخير فيه إعانة لهم، وما إلى ذلك وما أكثر هذه الأبواب. أما قولك الشر فإنه يوقعك في معصية الله تبارك وتعالى، يوقعك في الإساءة والأذية لإخوانك المسلمين، تتكلم في هذا وتطعن في هذا وتغمز هذا وتكتاب هذا، هذه كلها ستكون لها تبعات يوم القيامة، تبعات وخيمة. يأتي هذا يأخذ من حسناتك، ويأتي هذا ويطرح عليك من سيئاتك، حتى تكون بعد ذلك من الهالكين. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. من هذه الوقفات وهو متعلقة بعظمة هذا الدين وسماحة الإسلام الذي أنزله الله جل وعلا على هذه الأمة، أن النصر ورفع الحرج يقع في هذه العبادة، النصر ورفع الحرج يقع في هذه العبادة. والنصر من خصائص التشريع الإسلامي، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالله تبارك وتعالى أوجب الصيام على الناس جميعا ورخص لبعضهم أن يصبروا، ويقضوا بعد ذلك إذا زال العذر يقضوا ما أخروه من الصيام، بل ورخص لبعضهم أن يفطروا من غير قضاء، وهذا لعجزهم عن الصيام دائما وأبدا، أن يفطروا وأن يطعموا عن كل يوم مسكينا واحدا. فإن لم يستطيعوا حتى على إطعام المسكين أن يفطروا ولا شيء عليهم. ليس هذا فحسب، أن يفطروا والله عز وجل يجري لهم أجر الصيام، يجري لهم أجر الصيام، لأنه قاعدة من القواعد في هذا الباب دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، أن من داوم على عبادة من العبادات، من داوم على عبادة من العبادات، سواء كانت عبادة صيام أو عبادة صلاة أو عبادة طلب علم أو ما إلى ذلك، ثم منعه منها مانع الأشياء الشريعة بحفظها حتى في هذا الباب، حفظ النفوس، لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة حتى في هذا الباب، في باب العبادة ما كنت قادرا على نوع من أنواع العبادات فلا حرج عليه، فلا حرج عليه إذا كان الإنسان وجب عليه أن يصلي قائما ما استطاع القيام في صلاته، صلى قاعدا، صلى قاعدا، لا يجب القيام بحقه، ولا يجوز له ترك الصلاة بالكلية، يصليها قاعدا، فإن عجز حتى على القعود صلاها على جنب، صلاها على جنب ولا يترك الصلاة، كذلك بالنسبة للصيام، إذا كان مريضا المرض الذي هو طارئ بمعنى أنه فك قربه بعد حين شهر شهرين عام عامين، هذا يخبر ولا يطعم، يخبر ولا يطعم رجاء القضاء، رجاء أنه سيتحسن حاله ويشفى من مرضه ويقضي ما عليه من الصيام، ويقضي ما عليه من الصيام مصداقا لقول الله جل وعلا فعدة من أيام أخرى. هذا بالنسبة للمريض، هذا بالنسبة للمريض، والمريض يختلف حاله، المريض قد يكون من النوع الذي ذكرت الذي يرجى قربه ولا يستطيع معه الصيام، ومن المرض الذي يستطيع معه الصيام، إذا كان يستطيع الصيام وصام يجزئه هذا الصيام، يجزئه هذا الصيام، إذا ما صام وأفطر رخصة لحقه، له أن يفطر لأنه ممن قال الله عز وجل فيه أنه مريض. في هذا الباب مثله كمثل المسافر، المسافر يستطيع الصيام، ومسافر يشق عليه الصيام، ومسافر لا يستطيع الصيام، مشقة شديدة جدا لا يستطيع الصيام، فالذي لا يستطيع الصيام يجب في حقه الفطر، يجب في حقه الفطر، والذي يشق عليه المشقة الشديدة الصيام أثناء السفر يتعين عليه الفطر، والفطر أولى وأحب وأفضل، لأن الله جل وعلا ما أمرنا أن نعذب أنفسنا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام الأجر على قدر النفر، هذا في الحالات العادية، الإنسان يكون مقيما صحيحا يصوم يتعب في صيامه يقال له الأجر على قدر النفر. فالمسافر في هذا الباب كالمريض من هذا النوع من أنواع المرض، المريض الذي ربما يقدر على الصيام. من الناس كذلك، وهذا خاص بالنساء، ثم أعود إلى المرض، خاص بالنساء، المرأة الحائض والنفساء هذه لا تصوم، لا تصوم وجوبا، وإن صامت لا يسلم صيامها، وإن صامت وجب عليها أن تقضي تلك الأيام، لأنه يحرم في حقها الصيام، بخلاف المرضع فإنها مخيرة على حسب قوتها وجهدها، إذا كانت تستطيع الصيام وتستطيع الجمع بين الصيام
يقول لي يقول
والله المسكين المقلب ما أدري إيش ربي هذا شدة الجوع وشدة الجوع يشعر في الرسالة وقد يكون الجمع أفضل لك وأن تترى متعاب ولو تقوم وتفنش تتحوى على عبادة الله عز وجل أفضل لك أحد الله على كل جميل اختار هذا الجحاب تعوي فالشاهد أن الناس يتحرجون من مثل هذه الرخص الشرعية لدلة الفقه في دين الله جل وعلا، كما يتحرج في قضية التيمم مريض لا يستطيع أن يمس الماء أو لا يجد الماء، رغم ذلك لا يجد أنه يأخذ بهذه الرخصة ويتيمم. فمن كان يقول الكلام بعد الشتية المختلفة بعد الشتية الحجرة بعد الشتية مش علامة هذا البنية، بالعكس هذا صلى الله عليه وسلم العكس العافية، إن كان يعتقد ذلك هذا من الضلال، شطر لأن التيمم أمر معلوم من الدين بالضرورة. إحنا نحسب أمر بهؤلاء أنهم يجهلون أحكام دينهم ونقول أنه هذا لحكمة فقههم هذه المخالفة لأنه يترك الصلاة لأجل أنه مع مشرية يترك الصلاة ولا يصلي أيام. زور مرضى المستشفيات، زور مرضى المستشفيات واسألوهم من باب النصيحة له، تجد أي واحد يقول أنتم كلها مصدر دعوا إصلاحها وكذا، ما نصب يوم يومين ثلاثة بقدر مدته في المستشفى سبعة أشهر. والعكس المريض الواجب أن يكون إنهابه على الله عز وجل أكثر من غيره، أكثر من غيره. ولهذا تجد بعض العلماء في كتاب الجنائز أو غيره يبدأون هذا الكتاب بباب المرض وعيادة المريض، كصنيع الشيخ الألباني في كتاب عظيم في هذا الباب أحكام الجنائز بدأه بأحكام متعلقة بعيادة المريض وغيره، لأن المريض قد يكون مشرفا على الموت، ففي أحكام لا بد أن تعلم بالنسبة للمريض وبالنسبة لمن يعوده أو يزوره أو ينصحه. فهذه الميزة ظاهرة باتها في هذه العبادة العظيمة، هذا المذهب أن هذا الدين ما جاء لأجل تعذيب النفوس كما هي ديانات الهنود وغيرها، هذه الديانات التي بناها وأسسها تعذيب الناس وقهرها. دين الإسلام ما جاء بهذه الرهبانية، دين الإسلام جاء السماحة واليسر وجاء بالعدل والقوامة في كل شيء، في كل شيء، في العبادات وفي المعاملات وغيرها. ما من حكم من أحكام هذا الدين إلا وجد هذه الخصائص فيه ظاهرة باتة. هذا الذي أردت أن أذكر وأنبه به إخواني في مثل هذا اليوم، ونحن يعني على وشك يعني يفصلنا عن أول يوم الأيام الصيام أيام عبدات وما يقولك الأربعاء ما طيب هذا نعم معلش يا محمد أسئلة في الصيام يعني شوف هذا يقول شخص لم يصوم رمضان السابق لم يصوم مسلم يصوم لعذر المرض وهذا وصل شهر رمضان ولم يبقى الى ايام يمكن من الشهر السابق بعد ان يصوم هذا الشهر. اذا كان هذا من النوع الذي يرجى المرض الذي قلنا انه من النوع الذي يرجى ضره وتتاخر ضره وشفاؤه حتى أدركه رمضان الثاني، فهذا معلوم ولا حرج عليه، لأنه واجب فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. وحتى من غير عذر كذلك، إلا أنه الأفضل في حقه أو الأولى أنه يبادر ويسارع بالباب وسارع أو وسارع إلى مغفرة من ربكم. فإذا أدركه رمضان ثالث وبعد ذلك شفي يعني صار بعد رمضان وأراد القضاء بعد رمضان هذا فلا حرج عليه، استطاع الرجل أن يتقبل منا ومنه. هذا هو الاختصار، يكون رخصة أثناء السفر أي في الطريق، أو أنه رخصة في بلاد السفر أي إذا كان المقيم، إذا كان مقيم في بلاد السفر. يعني هو الصيام الفطر رخص له في سفره، رخص له في سفره كله، سواء كان في أثناء الصيام أو في غيره. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن الإنسان إذا كان في بلد السفر مستطيعا للصيام ففي هذا الحال الأولى في حقه، يقول أهل العلم الأولى في حقه الصيام، لأنه إذا أفطر، إذا أفطر يقضي هذا اليوم أو الأيام التي أفطر. وإذا كان حتى وإن كان مرخص له في الإفطار فإن الأولى في حقه أن يبادر إلى الصيام ما دام في بلد بلد السفر وهو مقيم في مثل الإقامة بالمعنى الشرعي يعني باب السفر. والله أعلم. يعني يقال في هذا ما يقال في القصر والجمع، متى جاز له القصر والجمع جاز له الفطر كذلك، وليس ثبت دليل يمنع أو يفرق بين هذا والذي. ما هم تأخير العادة الشهرية لمرة إلى ما بعد رمضان استحبابه؟ هذا قال أهل العلم بجوازه، قال أهل العلم بجوازه، يعني المرة خاصة أنها لا تتكلف مثل هذا، خاصة إذا كانت هذه الحبوب مضرة بصحتها، لا تتكلف مثل هذا، ولكن إذا فعلت، إذا فعلته لأجل الصيام أو لأجل العمرة أو الحج أجازه العلم شيخ الباشر. هذا قال ما حكم الأذكار التي تكون في صلاة التراويح بين كل ركعتين؟ لا أصل لها ولا دليل على مشروعية الأذكار بين الركعتين في صلاة التراويح ولا غير من النوع. هذا قال استفسار المسألة في الدنيا طبعا وزوج إذا رأينا صلينا، إذا ما رأينا لا نصلي. فأجمعت هذه المشاكل، قالوا بدي في وزوج، قالوا في وزوج، وهذا يعني هذا إخبار منهم جزاهم الله خيرا. وإحنا عن الوزوج نستقبله بعبادة من العبادات لله جل وعلا، يعني نهجمكم الوزوج على ما ذكروا من التاسعة إلى منتصف الليل، ربما ربع النافلة قبل القيام، صلي الوزوج في أفضل الاثنين والتراويح إن شاء الله الله يعين. لكن لا تعلم شباب هل يجب إثبات الرخصة من القانون للإفطار من الجامع؟ جاء قول الله عز وجل في الإنسان على نفسه بصيرة قاعدة، ما هذه القاعدة الإنسان؟ فالإنسان على نفسه بصيرة، ما يعني مثل أجل الطبيب، الطبيب يقول لك اصبر ولا تصبر، أنت أدرى بنفسك، أنت أدرى بنفسك، مريض مرخص لك، مرخص لك هذا. يعني لا يقول أننا نتعمق في مثل هذه المسائل. هذا قال نحن مقبلون على شهر الذي صرنا فما هي التي هذا مشبوع على السؤال جزاه الله خيرا، لأنه هذا السؤال كان هذا الشهر لإخواني العبادات منها تلاوة القرآن. وأنا أنصح إخواني أن اسمع نصيحتي. متزوج كذا؟ متزوج؟ ها؟ مازال ربي يشكر الشمس وشمس صالح إن شاء الله. ربي يعافيك. معلش خفي هذه النصيحة تبقى تزوج. يعني أنا أنصح إخواني أنهم في هذا الشهر يعني قبل شهر رمضان يحدوا في بيوتهم شيء من التغيير. مثلا يجمع الأولاد والزوجة وقال يا أبنائي ويا زوجتي ويا زوجاتي ابتلي بأكثر ذلك. ما رأوا هذا الشهر هذا ديروا برنامج خاص. أول حاجة التلفزيون ونحطه في الدرج. أول حاجة. حاجة ثانية عندنا تلاوة القرآن بعد الفجر وتلاوة القرآن قبل المغرب ونديروا جائزة اللي يعني جائزة في تلاوة اللي يختم أو تختم القرآن في الأسبوع الأول عنده كان جائزة مليون الزمن 100,000 مثلا. اللي يختم في أسبوعين عنده 50,000 وتكون مراقبة الأطفال كانوا شوية ينسوا ويحسن يحدث جو إيماني جو قرآني في بيته يذكره بهذا الجو هذا يذكره ببيوت الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كانوا في رمضان أو في غيره إذا مر الأنوار على بيوتهم يسمع أزيزا كأزيز النحل لقراءتهم لكتاب الله جل وعلا. ايش رايكم في هذه الفكره؟ ها؟ سبعة في بيان الاول تطبيقي هذا البيت. الحمد لله ضعف انا ما عنديش التلفزيون في البيت. هذه تعبيرات انا منها. ربي يقوم ان شاء الله على الثانيه وباذن الله يوفق اخواننا جميعا. شوفوا بعد ذلك يعني تحسوا بشيء من التغيير. ثم نجد اليوم انه يكون مثلا هذه قبل المغرب قراءه شيء من تفسير مختصر جوابا لسؤال الاخ تفسير مختصر احسن تفاسير في هذا الباب. انا انصح بتفسير الشيخ سعدي عليه رحمه الله تبارك وتعالى فانه تفسير على اختصاره افاد فيه واجاد. جزا الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء وتغمده الله عز وجل بواسع رحمته وجعل مستقره ومثواه جنة الفردوس الأعلى. هذا تفسير من أحسن التفاسير في هذا الباب يعني تفاسير مختصرة بعبارات سهلة وفيها قوة وما إلى ذلك أنه مستفيد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو كلام ابن القيم عليه رحمة الله. يعني ما شاء الله تفسير الشيخ سعدي فيه كلام مختصر تفسير الكثير جيد كذلك مختصر لتفسير ابن كثير جيد. انواع كثيره من هذه المختصرات فيها جيد وفيها غير جيد فيها جيد وفيها غير جيد. فيه مختصر ظهر حديثا لاحد اخواننا الطيبين الشاميين علي شرطوف ولا محمد صلى ماهوش مخلوق اللي صاحب الفرق لا 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 خلوه ابو مالك. هذا اختصار جيد هذا اختصار جيد لتفسير ابن كثير عليه رحمه الله تبارك وتعالى. هذا هذه في هذا الباب في هذا الباب هذه التي انصح بها ولا انصح به مثل تفسير الجلالين ولا مثل تفسير الجزائري او ما الى ذلك وان كان مختصرا الا ان هذه افضل منه هذه أفضل منها وأحسن بكثير. سأل الله عز وجل أن يجزي أصحابها خير الجزاء وأن يرحمنا وإياهم جميعا. هذا السؤال دائما يطرح ويحدث مشاكل عند بعض الناس. قال في بعض المناطق المرتفعة يرى فيها غروب الشمس قبل الأذان فهل إذا رأى ذلك يفتح؟ الفطر متعدد بالغروب والشروق وبغروب الشمس وبطلوع الفجر، وأخبر متعدد بآذان المؤذن. آذان المؤذن هذا سمي آذان لأنه إعلام وإخبار. فاليمين بالنسبة لك ما رأته عينك قبل ما سمعه أو سمعته أذنك من آذان المؤذن، إذا رأيت بعينك الغروب فهذا يمين بها يقين. أرجع ذلك في سنة عند هذا الغروب وهو تعجيل الفطر، تعجيل الفطر. وش معنى تعجيل الفطر؟ بمجرد ما يهيئ قرص الشمس تبادر وتسرع إلى الفطر، هذا معنى تعجيل. ما قدر فقط مثل ما يفعل بعض الناس على أربع الفقهاء يجعل الوقت يسموه احتياط، وهذا الوقت الاحتياط ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، بل وقت الاحتياط هذا يفوت عليهم سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن صاحب الاحتياط ما يعجل في الجنة يدرك السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذه الأمة لا تزال بخير ما عجلت الفطر وأخرت السفر، وإحنا هذه السنة من السنة المهجورة، بل من السنن المهملة، بل من السنن التي يعتمد عليها الكثير من الناس. فإذا رأيت يا أخي الغروب، غروب الشمس بعينك، فعجل به الفطر، فعجل به الفطر عملا بسنة نبيك. ولكن أنا لا أنصح إخواننا أن يكونوا مثل أولئك الذين يحبون الفتنة ويحبون فتح القيل والقال بين المسلمين. يجي لك الحبات الاعتبار والكسر عليك الدورات وياكل الدمع الاعتبار مسار المسرح مسرح قائم ولا خسائر شيء. هو لعل هذا هو من اخر باربع دقائق وخمس دقائق ليس اكثر. بعض الناس قالوا 10 دقائق، انا لا ارى هذا صحيحا، وهذا بمراقبة بعض اخواننا. وانا عينت هذا مرة في بيت بلدنا حوالي 8 أو 7 دقائق، شفنا الغروب فينا 7 دقائق نسمع الاذان. اذا البلد التي يؤذن فيها الاذان بعيد على هذا المكان، يعني تم حساب في حوالي 5 دقائق فقط، فلا ينبغي المبالغه في مثل هذه الامور، لا ينبغي. كان من الصحابه، كان من الصحابه من يفطر قبل اذان المؤذن، يجي الغلام بتاعه يطلب تمرات امامه يشوف الغروب يأكل التمرات بينه وبين الناس، ولكن هذا في زمن الصحابة، في زمن الصحابة الدولة كانت في السنة، الدولة كانت في السنة، ولكن كانوا يتفادون فتح باب القيل والقال ومثل هذه الفتن التي تقع معادي شيء مؤسف. ناس راحوا للسجن وقالوا أحسن أن تفرق تنصر في الأحسن وشاروا اسمح لي نسيت ونسى وقعوا في مشاكل كبيرة وقضية وأخذوا للسجن وحوكموا إلى احتلال. سمعت ماذا؟ بعض الشباب في المنطقة ما أدري ولا لم يكن بسعادة فلان، ما أدري يعني الإخوان أبو سعادة فلان كان منهم، ما أدري يعني، ولكن هذه الحدث ومحاكاة ومحاكاة ومحاكاة. ليش تخافوا؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال في الصيام وصوم مع الناس وفطركم كذلك مع الناس في الافطار خافوا. نحن شد هذه السنه، نحن معها ونحيي هذه السنه وتكون هي السنه، ولكن من غير ان نفتح احنا بعيش ندعيه الناس، دعاء الناس الى الخير ندعيه الناس يقيمها السنن، واجب على الدعاء يرغبون في السنن. ولكن أنا هذه التي ينبغي أن تكون مقدمة للإعلام، رغم الناس السنة وكذا، الناس يقولون أن ما تشوف بعد ذلك المسجد تاع كعب الصفرة مع سلطان وقلنا أنت المؤذن مؤذن عام يخبرهم أنه السنة وهي السنة. الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لذلك. فاصبح صيام